إن الحمد لله تعالى نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أوصي نفسي وإياكم بتقوى ربنا تبارك وتعالى، فإن الله تعالى وصى الأولين والآخرين بتقواه، فقال عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. واعلموا أن من اتقى الله وقاه السوء في الدنيا والآخرة وجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. قال تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ثم أما بعد، عباد الله، خرج جرير بن عبد الله البجلي أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى السوق، ومعه خادمه ليشتري فرسا، وجعل خادمه في موضع وهو في موضع يبحث عن فرس يشتريه، فرأى خادمه فرسا جوادا جميلا عربيا أصيلا، فماكث التاجر، ماكثه أي فاصله، حتى انتهى السعر إلى 200 درهم. فقال خادمه لهذا الرجل صاحب الفرس: قال انطلق معي إلى سيدي حتى ننقذك الثمن. فذهب إلى جرير بن عبد الله البجلي، فقال الخادم: يا سيدي، هذا الفرس ابتعته من هذا الرجل وما كسته فرضي به 200 درهم. فالتفت جرير بن عبد الله إلى صاحب الفرس، قال: يا أخي، إني أرى فرسك هذا يساوي أكثر من ذلك. تأمل، من الذي يزيد في السعر؟ إنه المشتري على غير الجادة والعادة. قال جرير للتاجر صاحب الفرس: إني أرى فرسك يساوي أكثر من ذلك، أكثر من 200 درهم. قال: أراه يساوي 300 درهم، أترضى؟ قال: رضيت. هو كان قد رضي بـ200 أصلا. قال: دعني أجربه. فركب جرير بن عبد الله الفرس وذهب به وعاد، فجعل يرفع الثمن حتى وصل بالفرس إلى 800 درهم، وقال: خذ مالك، بارك الله لك فيه. فلما ولى التاجر قال الخادم لجرير بن عبد الله: يا سيدي، لقد رضي الرجل بـ200 درهم، فتعطيه أكثر من ذلك 600 درهم. قال: يا هذا، إني بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، على النصح لكل مسلم. هما صفتان: الأولى واجبة، بايع الصحابة رسول الله عليها، ألا وهي النصيحة. تأمل، عندما تكون البيعة عند الإسلام أحد ما بويع عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن تنصح لكل مسلم. ما معنى النصيحة لكل مسلم؟ في الحديث: الدين النصيحة. قل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصح أن تبذل الخير وتحرص عليه لكل مسلم كما تحبه لنفسك. وضد النصيحة الغش، فيقال: هذا شيء منصوح أي صاف، وهذا شيء مغشوش أي مشرب كبير مخلوط. فالذهب المنصوح أي الصافي، والذهب المغشوش أي المخلوط بالرغي. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل تاجر معه طعام، سر الطعام، فأدخل يده في الإناء أو في السرة فرأى بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال أصابته السماء يا رسول الله. قال هلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس يشترونه أو لا يشترونه، يعني هلا أظهرت عيبة؟ لماذا وضعت هذا تحت السرير؟ لماذا؟ ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم القاعدة الذهبية، قال من غشنا فليس منا، ليس من جماعة المسلمين، وليس من أخلاق المسلمين، وليس من صف المسلمين، ذاك الإنسان الغشاش المخادع الماكر، الغشاش الذي يظهر غير ما يبطن. أي أمة يبدأ انهيارها بوجود هذا الصنف؟ عندما ترى أمة اعتلى المناصب فيها والوظائف فيها والمسؤولية فيها الغششة، فاعلم أنها أمة منهارة لا يمكن أن تتقدم. الغش أيها الإخوة يبدأ أو تبدأ بذرته الخبيثة من قاعات الامتحانات. يبدأ أبناؤنا الامتحانات الأسبوع القادم، ومنهم من بدأ. أخطر مصيبة وقعت في هذه الأمة عندما ظن الطالب أو ورثنا في الطلاب أنه يمكن لأحدهم أن يحصل على ما لا يستحق بالغش. الغشاش نفسيته نفسية انتهازية. شخص الغشاش شخص انتهازي، شخص طماع، شخص ضعيف الشخصية، عاجز في نفسه، مريض، ويطمح أن يصل إلى شيء هو ليس له بأهل. هذا أولا، هو لا يملك الأهلية للوصول إلى هذا الموضع. كيف يصل؟ عن طريق المخادعة والغش. يعلم في المدارس بالفكرة الأولى، عندما يسمح له أن يغش هو لم يدرس ولم يجتهد ولم يفهم الدرس ولم يكن أهلا أن يحصل على هذه الشهادة، لكن استطاع بمؤامرة المحاكم من المراقب والزملاء وربما مدير المدرسة. عندما تصبح المنظومة تسمح بذلك، بل ربما عدوه حقا مكتسبا، يقول لك يا أخي ارحم الأولاد. ارحم الأولاد؟ هل أنا عندما أسمح لهم بالغش أرحمه؟ أخرج من؟ أنا أخرج كل مسؤول فاشل غشاش، أخرج الطبيب الغشاش والمهندس الغشاش والإداري الغشاش والاقتصادي الغشاش والمزارع الغشاش والزوجة الغشاشة والحاكم الغشاش. هؤلاء تربوا في هذه البذرة العفنة عندما ظن أنه بالفهلوة والخداع والمكر والتلصص واللصوصية والانتهازية ومخادعة الناس يصل إلى مفترات. هذا التاجر الغشاش أين نشأ؟ هذا الطبيب الذي الآن يبيع مريضه لشركات الأدوية ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة ليصل إلى المال عن طريق الغش، لأنه مستشار غشاش لم يضبط في النصيحة. وعند ذلك هذا الصانع الذي غش في الصنعة، الذي غير تاريخ الصلاحية بدل أن يكتب التاريخ الصحيح، هذا التاجر الغشاش الذي قدم سلعة مغشوشة، هذا المحامي الغشاش الذي خدع الناس، هذا الإداري، هذا وهذا وهذا، بل حتى المرأة الزوجة. تخيل عندما كان يبايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء على الإسلام، كان من ضمن شروط البيعة، قال في الحديث الذي صححه البصيري، قال وألا تغششن أزواجهن. فقالت المرأة يا رسول الله وما هو غش الأزواج؟ كيف تغش المرأة زوجها؟ قال أن تحابي بماله غيره، أن تحابي بماله غيره. الرجل يذهب من البيت يترك ماله في البيت، على من يأتمن عرضه وماله وولده؟ المرأة. لما تصبح المرأة غشاشة لا تؤتمن، ماذا تفعل بمال الرجل؟ تكسب عليه حياته، تحابي غيره بماله، فهي امرأة غشاش. لذلك قال صلى الله عليه وسلم ما من راع يسترعيه الله رعية. وهذه وهذا الحديث عام في كل راعي، في الأب، في المدير، في الحاكم، في المسؤول، يسترعيه الله رعية، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: المكر والخديعة في النار. فالشيء الأول من الغش أن يصل غير المؤهل إلى ما ليس هو له بأهل عن طريق الغش، الشهادات المزورة. الآن هناك كثير جدا ممن يحملون شهادات لا يستحقونها. يذهب إلى بعض البلدان يحصل على الماجستير، قبل الماجستير يحصل على الليسانس أو البكالوريوس بالغش، ويحصل على الماجستير بالغش، وعلى الدكتوراه بالغش، لم يقرأ فيها حرفا. وأنا أعلم جهات معينة في بعض البلدان تصنع الدكتوراه بثمن، يذهب هذا إلى هذه البلد يدفع المبلغ ويحصل على الدكتوراه، ما قرأها حتى، ثم يعود إلى وطني ويتفخر يقول أنا الدكتور فلان، ويلقى ويمسك ويمسك كذا وكذا. مصادر هؤلاء الغشاشون الذين وصلوا إلى غير ما يستحقون. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قالوا: كيف يضاعف يا رسول الله؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. قل قولي هذا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الأمر الثاني من الغش أن الإنسان يقدم الشيء المطلوب منه على غير الطريقة التي اتفق عليه صاحبها. أنا عندما ابتعت منك بيتا، ابتعت منك سيارة، ابتعت منك أي شيء، أردت منك استشارة أو معلومة، الأصل أني أنقذك الثمن المتفق عليه لتعطيه السلعة المتفق عليها. فعندما تقدم خدمة أو سلعة مغشوشة مزورة فهذا الشخص غشاش، حتى لو كان هو في الأصل يستحق أن يكون دكتور، يستحق أن يكون مهندس، يستحق أن يكون مدرس، لكنه لما قدم المتفق عليه لم يقدمه كما اتفقنا، فهذا شخص غشاش مخادع نفس وماله سحت حرام. كيف نعالج هذا الأمر أيها الإخوة؟ للأسف كثير من الناس ربط في ذهن طفله أنه إن لم يحصل على الشيء الفلاني فلن يكون بمقدم في المجتمع، ولن يحصل على التقدير والجاه وكذا وكذا، وهذا من سوء التنظير أصلا. علماء النفس عندما قسموا الذكاء قالوا: الذكاء على الأقل 9 أنواع. يعني هل أن ولدك لا قدر الله ضعيف في التحصيل العلمي؟ لو تخيلنا أن في ولد ليست عنده قدرة على المذاكرة في الرياضيات والعلوم وهذه المواد، هل معنى ذلك أنه فاشل؟ هل يقدر حتى يكون ناجحا في الدنيا بين الناس أن يحصل على درجة نهائية ويتفوق به في المدارس؟ هذا من سوء النظر. هناك الذكاء المالي والاجتماعي والإداري، كل إنسان منا يحسن ما لا يحسنه غيره. نظرية السوبرمان الرجل الخارق هذه غير موجودة إلا في الكرتون، لا يوجد سوبرمان، لا يوجد هذا الشخص أصلا. الله تعالى حبى كل إنسان بمؤهلات. الطبيب طبيب يستطيع المذاكرة والفهم في هذا الباب، لكن قد لا يستطيع الفهم في قضية الاقتصاد والإدارة وكذا وكذا. انظر إلى ولدي، ما الذي يحسنه؟ ونم فيه هذا الجانب، قل له: يا ولدي افعل ما عليك، فإن فشل في قضية فدونك الأبواب الأخرى، فإن أرزاق الله لا تتوقف على قضية واحدة. وعلم ولدك أن الحرام مبهوت البركة، ليس فيه بركة، أيما لحم نبت من حرام أو من سحر فما هو أولى به. هذه جريمة مكتملة الأركان. عندما تعلم أن مدرس أو مدير
ساعد في ذلك. اذهب إلى أولوطان الله، أنت تدمر هذه الأمة، أنت تدمر هذا المجتمع. لذلك لابد أن نصلح هذه المنظومة وألا نساعد عليها لا كآباء ولا كمديرين ولا كمسؤولين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا وإياكم الغش والخداع والمكر. اللهم آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والسلام. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة الدنيا زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم احفظ المسجد الأقصى من براثن اليهود، اللهم رد كيدهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدبيرهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.